بسم الله الرحمن الرحيم.
الله الله والحمد لله.
الله يا الله
سبحان الله.
الله
ولا إله إلا الله.
الله
يا الله والله أكبر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى القسمة وبينا القسمة منطقيا. بيان القسمة هنا بالحمل الأولي، معناه تأخذ القسمة كعنوان لا تطبقها في ميدان من الميادين، هذا يسمى القسمة بالحمل الأولي. إذا جئت إلى التطبيق يعني تقسم الموجود إلى واجب وممكن كما سيأتي بيانه، هذا القسمة بالحمل الشائع. يعني نتعامل مع عنوان القسمة ليس مع مصادق القسمة. السيوري جاء بضابطة للقسمة، يعني تعريف للقسمة أراه في غاية الجمال. أمليه عليكم حتى تسجلوه. نعم، يقول التقسيم هو يعني عملية القسمة، كيف تحدث القسمة في ذهن فاعل المعرفة يعني الإنسان المفكر، هو أخذ معنى من المعاني، هذا هو المقسم، المعنى العام الذي تريد أن تفككه إلى جزئياته أو إلى أجزائه. جزئياته القسمة المنطقية، أجزائه القسمة الطبيعية. هو أخذ معنى من المعاني وضم شيء من المخصصات إليه، ضم شيء من المخصصات إليه ما يسمى بالقيد، يعني تقيد المعنى العام حتى ينفرز القسم. تقول الحيوان إما إنسان أو لا، يدخل تحت لا الأسد، الذئب، الفراشة، الزرافة، الحمار، وهكذا. نأتي إلى الإنسان، كيف أفرز الإنسان في هذه العملية، عملية القسمة؟ تقول جئنا بالعنوان العام والمعنى وانضم إليه المخصص يعني الناطق. فتقول حيوان تقيد بالناطقية، انفرز الإنسان، تعين الإنسان. فهو أخذ معنى من المعاني كالحيوان في مثالنا، وضم شيء من المخصصات إليه يعني القيد يعني الناطق، على طريق الترديد يعني بين الإنسان وباقي الحيوانات، تردد يعني ثنائية. نعم، ليصير ذلك المعنى يعني ليصير المقسم يعني الحيوان مع المخصص الذي هو القيد المردد، يعني هذا الناطقية هي التي قسمت الحيوان إلى إنسان وغير إنسان. نعم، المردد نفيا أو إثباتا. نعم، قسما من الأقسام، ليصير ذلك المعنى قسما من الأقسام، يعني يصير إنسانا، يصير أسدا، يصير ذئبا، يصير حمارا، وهكذا. ثم يطبق على ما في المتن. قبل الدخول في هذه القسمة، تقسيم الوجود إلى واجب وإلى ممكن حتى يمهد للتدليل على وجود واجب الوجود، أعود إلى بحثنا السابق. هناك اكتشفنا الوجود بالمعاينة، أنا أعاين الشمس كهوية من الهويات مقيدة بالوجود يعني متحققة، أعاين الهوية الإنسانية متحققة بالمعاينة بالشهود. وعين الهوية الشجرية مقيدة بالوجود يعني متحققة، حتى واجب الوجود أعاينه باللسان الديني بفطرتي، باللسان الفلسفي من خلال البرهان أصل إلى أنه متعين بطاردية العدم التحقق. فنكتشف أن هذا التحقق سيال، يعني غير الهويات، أولا غير الهوية الشجرية، غير الهوية الإنسانية، غير الهوية البقرية والمائية وهكذا، وسيال. سيال هذا هو العام. إذن المواصفة الأولى بيناها وهو بديهي شهودي لا يحتاج إلى دليل، أنا أعاينه مباشرة. ثانيا هذا السيلان والسريان سميه، أو السعي والانبساطي. والعجيب أنه لا تتغير هويته، حقيقته تحقق 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 تحقق، هذا هو وحدة المعنى. يعني لفظ الوجود يحكي وحدة المعنى، والتحقق التحقق. هذا يسمى في المجال التداولي الفلسفي الاشتراك المعنوي، يعني لفظ يشير إلى معنى واحد، لفظ الوجود يشير إلى معنى واحد، ما هو ذلك؟ التحقق. التحقق يطال الجميع من واجب الوجود إلى الحجر، أدنى درجات الوجود وهو هذه الجمادات. هذا السريان الوحدوي في المعنى يسمى الاشتراك المعنوي. ثم مواصفة ثالثة مهمة جدا، هذا الوجود إذا سرى في هذه الهويات باعتبار الهويات ليس باعتبار طاردية العدم التحقق، هل هذه الهويات إذا اشتركت في هذا المعنى الساري تكون هويات على السواء؟ يعني شجرة تكون إلها والله تعالى يكون شجرة، كيف تحلت هذه المعضلة؟ لأن هذا إشكال في البحث الفلسفي. إذا كان الوجود هو الأصيل كانت الشجرة، يعني وجود الشجرة هي الله والله هو وجود الشجرة، جاءوا بمقولة جديدة وهي التشكيك. التشكيك يعني مفهوم الوجود مشكك، قلنا بديهي معنى واحد مشكك. مشكك ما معنى التشكيك العامي؟ هذا يسمى، لأن نحن دائما في الإطار المفاهيمي، إذا لم ننقح هذه المفاهيم لا يتضح لنا المتن ولا النص. ما معنى التشكيك العامي؟ في تشكيك في الحكمة المتعالية ذاك باراديغم جديد، نموذج جديد، مباني جديدة. دعنا من الحكمة المتعالية، أتكلم في فضاء المحقق الطوسي. ما معنى التشكيك؟ أبين لكم تاريخيا كيف وصل الذهن البشري إلى هذا المعنى، يعني معنى التشكيك وهذه المقولة، ثم أبين معنى كيف وصل الذهن البشري. المحقق الطوسي في أحد كتبه الفلسفية يبين المسألة بتجربة فكرية رائعة. كيف؟ يقول تأمل في الألوان، هذه التجربة الفكرية. الآن أنت تعيش معي تجربة فكرية. اللون الأبيض الضد له حسب قانون التضاد عرضان يندرجان تحت مقولة قريبة وبينهم غاية الخلاف، ما يضاد البياض السواد، يعني بعد البياض ما عندنا لون، بعد السواد ما عندنا لون، لكن بين البياض والسواد ألوان لا تحصى. أكثر من ذلك، إذا جئت إلى اللون الأزرق فيه مراتب للأزرق لا تحصى، وكذلك الأصفر وكذلك الأحمر وكذلك الأخضر. جيد، الآن نأتي ونضع لكل مرتبة حتى في دائرة الأزرق الذي له مراتب متعددة نضع لفظا يحكي تلك المرتبة. هل هذا عملي؟ هل يتأتى لنا ذلك عملي؟ يعني لكل هذه المراتب التي لا تحصى في الانبساط نضع لفظا يدل على ذلك المعنى. يعني هذا اللون الفاتر مرة يكون كالسماء في لونه، مرة كالبحر، مرة يكون داكن، يعني مراتب متعددة حتى في الأزرق. ناهيك بين الأبيض والأسود من ألوان منبسطة لا نهاية لها. عمليا لا يمكن وضع لكل مرتبة لفظا. إذا جئنا إلى اللون الأزرق له مراتب متعددة، يعني ممكن نصل إلى 20 لفظ. عمليا لا يمكن، عمليا لا يمكن، وبالتالي لا يمكن التأسيس المعرفي لأمر غير عملي. فهنا العقل البشري قفز قفزة نوعية رائعة، اكتشف مقولة التشكيك. كيف؟ مفهوم الأزرق مثلا أو الأحمر أو الأصفر، الإصفرار والإحمرار، يصدق على تلك المراتب بالمعنى نفسه. يعني أزرق أزرق أزرق، كلها يشملها اللون الأزرق. حدد النقاش بالأزرق فقط، يمكن لك أن تحدده بالأحمر بالأصفر بالأخضر، لكل لون مراتب متعددة. ولهذا العرف يدرك هذا الأمر، يقول هذا أزرق داكن، هذا أزرق بحري، هذا أزرق سمائي. نعم، يشير إلى هذه المراتب المنبسطة في لون واحد. إذن نأتي إلى التشكيك، ما معناه؟ هذا مفهوم الأزرق أو الإحمرار أو الإصفرار أو الإخضرار يصدق على جميع تلك المراتب بمعنى واحد وهو اللون الأزرق، إلا أن بينها شدة وضعف اللون. ذاك داكن يعني اللون الأزرق عميق فيه، هذاك لا فاتر جدا يعني اللون الأزرق فيه ضعيف. فيأتي مفهوم التشكيك، صدق المفهوم على ما يحكيه من ألوان في الواقع صدقا متفاوتا بلاك التفاوت. ما هو الأولية الأولوية؟ شدة والله، شدة والله. طبقها على مفهوم الوجود، مفهوم الوجود يسري في جميع الواقعات بمعنى واحد. ما هو التحقق؟ اشتراك معنوي. هل يكون متواطئا؟ يعني المرتبة الوجودية للشجرة هي مرتبة واجب الوجود؟ لا أبدا. تشكيك يعني يصدق في الواجب بملاك الأولوية، يعني أول من يتصف الأولوية، أولوية بالوجود للواجب تعالى، ثم ماذا؟ للممكنات. هذه الأولوية الأولية، من أول من اتصف به؟ الله تعالى. ثم ماذا؟ ثاني هي المخلوقات. شدة والضعف في الواجب، هناك هوية لا حد لها في السعة الوجودية والكمالات، أما هذه المخلوقات تتفاوت وأدنى من الله تعالى بكثير. هذا يسمى الشدة والضعف. هذه الأمور أضبطها جيدا. مفهوم الوجود يحكي حيثية، ما هي؟ تحقق. هذه الحيثية في ذهنك؟ لا، تقول مفهوم الوجود طبيعته يوصلني إلى المعنى، أنا الآن أفهم معنى التحقق. ثم هذا التحقق إذا كان في دائرة الواقعيات يكون بمعنى واحد، يعني يكون بديهيا، يعني لا يحتاج إلى واسطة تفهيمية. ثانيا يكون بمعنى واحد، يعني الحديد موجود معنى متحقق. واجب الوجود الذي هو أرقى الوجودات بنحو لا يتناهى كذلك متحقق، هذا هو المعنى الواحد. ثم يأتي هذا التوهم، إذا كان هذا المعنى الواحد متحقق في جميع الواقعيات فتساوت في الهوية. نحن نقول لا، نحل المشكلة بالتشكيك. فهذا التحقق في الذات الإلهية بشدة لا متناهية، لكن في الحجر والحديد بمرتبة وجودية ضعيفة جدا، تضربها بالمطرقة تتفكك. ملاك التفكك، سبب التفكك الضعف الوجودي. إذن نلخص البحث، هذا المفهوم يوصلنا إلى معنى، هذا المعنى بديهي يعني بالشهود نرى وأنا لا أحتاج إلى واسطة، منبسط بالمعنى واحد، ما تحقق التحقق، لكن إذا كان في دائرة الهويات يكون بالشدة والضعف وبالأولوية وعدم الأولوية والأولية وعدم الأولية. هذا التنقيح يجب أن نضبطه في الإطار المفاهيمي. جيد، نأتي الآن إلى القسمة. هذا الوجود يعني هذا التحقق كيف يتعين في الخارج؟ يقولون يتعين في مرتبة واجبة وفي مرتبة غير واجبة ممكنة. فتأتي القسمة، مفهوم الوجود ينقسم إلى واجب وإلى ممكن. مفهوم الوجود ينقسم أبداً، المفاهيم لا تنقسم، المفاهيم لا حمراء ولا سوداء ولا ممكنة ولا واجبة، المفاهيم وظيفتها الحكاية فقط، مرآة ما تحكيه. إذن إذا قلنا مفهوم الوجود بديهي مشترك معنوي مشكك ينقسم إلى واجب وممكن، هذه كلها مواصفات للمحكي وليس لمفهوم الوجود. فإذا نعتنا مفهوم الوجود بها هذا نعت مجازي، يعني باعتبار المحكي باعتبار المتعلق. هذه احسمها جيدا، جزاك الله خير. جيد، ملاك القسمة ما هو؟ يعني كيف سرى هذا التحقق في مرتبة واجبة وفي مرتبة ليست واجبة ممكنة؟ يقولون الملاك يعني الضابطة القسمة هو الاحتياج إلى الغير وعدم الاحتياج إلى الغير. إذا جئت إلى الواجب عنوان يشير إلى تحقق لا حد له في الكمال، واجب الوجود، هذا يحتاج لا يحتاج، لا يحتاج من يعطيه ذاته ولا صفاته. أما الممكن يحتاج، يعني هوية لا تقتضي الوجود فتحتاج إلى غيرها. إذن هنا نحن ما زلنا في مجال التصور، لم نخرج. يعني هذا المعنى العام، الوجود البديهي الاشتراك المعنوي والمشكك، نبحث في دائرة الواقعيات، نجده يتعين في واقعية واجبة لا حد لها في ذاتها وكمالاتها، وفي واقعية فقيرة محتاجة إلى غيرها. إذن أفرزنا من ذلك المعنى العام مصداقان، مصداق واجبي، واجب في ذاته، واجب في صفاته، يعني شديد في ذاته، شديد في صفاته وكمالاته، وممكن، ممكن له كذلك انبساط كبير جدا، يبدأ من عالم الجبروت يمر بعالم المثال إلى عالم النسوت الطبيعة. هذه العوالم كلها تنتمي إلى عالم الإمكان، فقيرة في ذاتها مهما كانت هويتها، مهما كانت هويتها. ملاك فقرها يأتي إن شاء الله في المقطع الذي يأتي. إذن هنا تنقيح تصوري، يعني بعدما وصلنا إلى هذا المعنى العام هو مفهوم الوجود الذي يحكي التحقق طاردية العدم، هل يسري في واقعيات على السواء أم في واقعيات تختلف من حيث التلبس بالوجود؟ نقول يختلف، وهذه القسمة تبين ذلك. إذن الوجود، الوجود الذي يحكيه مفهوم الوجود ينقسم إلى واجب وممكن بملاك ما هو؟ الاحتياج وعدم الاحتياج. إذن الواجب وجود لا يحتاج إلى علة، لا يحتاج إلى غيره. الممكن هو وجود، يعني أمر متحقق إذا تحقق يحتاج إلى علة، فقير، هذا هو. نعم، يقول تقسيمون وجود كل شيء، وجود مبتدأ، وجود كل شيء إما أن يكون من غيره أو لم يكن، يعني دائرة بين النفي والإثبات، قسمة منطقية. إما أن يكون من غيره يعني محتاج إلى غيره أو لا. والأول ما هو الذي يحتاج إلى غيره؟ ممكن الوجود. والثاني ما هو الذي لا يحتاج إلى غيره؟ واجب الوجود. والموجودات بأسرها منحصرة فيهما. قد يقول قائل لماذا أنتم أفرزتم فقط المرتبتين، المرتبة الواجبة والمرتبة الممكنة، وإن انبسطت من عالم العقول والمثال إلى عالم النسوت المادة، لماذا هذه الثنائية الدائرة بين النفي والإثبات؟ ما في عندنا إلا هذا، لأن هذه القسمة دائرة بين النفي والإثبات، شق ثالث غير متصور. تقول والعدم، نقول العدم ليس مصداق من مصادق الوجود، العدم ضد نقيض الوجود. جيد، الآن انفرز عندنا مفهومان، مفهوم واجب الوجود ومفهوم الممكن. إذن أنت الآن مطالب كأستاذ أن تنقح المفاهيم التصورية، واجب الوجود وممكن الوجود، تحتاج إلى تنقيح هذه المفاهيم. وهذا الترتيب منطقي، لأن المنطق كقواعد معيارية حاكمة على فكر البشر إذا درسناها نسقيا، يأتي باب التعريف وظيفته الإيصال إلى التصور، باب القضايا والأقيسة، قضايا مقدمة للأقيسة يعني الحجة الموصلة إلى التصديق. يعني الفكر البشري يجب أن يتبع هذا السياق. إذن أنت إذا لم تنقح المبادئ التصورية، يعني الإطار المفاهيمي في دائرة التعريف كقواعد تساعدك على تنقيح التصورات والمفاهيم، فأنت لست نسقيا في بحثك. إذا لاحظت أنت هذا النص أو هذا المتن المحقق الطوسي النسقي، ما معنى النسقي؟ يعني الإطار المفاهيمي مرتب بالتعريف والقسمة، ثم يدخل في تأسيس القضايا باللغة اللسانية الجمل، باللسان المنطقي القضايا، ثم ينتقل إلى الأقيسة، وإذا كانت هناك مغالطات يعني إشكالات يعالجها. هذا هو الترتيب النسقي. الأول المنطق يعطينا قواعد التعريف والقسمة، ثم الحكم الذي يفرز القضايا، ثم الأقيسة التي تورث التصديقات، ثم باب المغالطات. غير هذا. إذن الآن أنت تعلمت قاعدة جميلة جدا، في أي متن أو محاضرة أو مقالة في سياق يضطر الفاعل المعرفي يعني منتج المقالة أو المتن أو النص أو الخطاب، يضطر تكوينيا يضطر أن يمر على هذه المراتب. مرة يهمل التعريف، لا يهتم به لأن المخاطب يعي بالمفهوم، لا بأس. مرة في الاستدلالات يأتي بصغرى والنتيجة، يطوي الكبرى، لماذا؟ لأنها الكبرى بينة، أو يريد أن يغالط. المهم أنت يجب أن تفهم هذه المسألة. في كل خطاب معرفي، سواء في نص يعني متن أو خطابة أو مقالة أو مسرحية، لا يهم، أو فيلم، حتى الفيلم يخضع لهذا النسق، لا يمكن. لماذا؟ لأن بنية العقل البشري هكذا، بنية العقل البشري هكذا. نعم، مبدأ الهوية يفرز التصورات، مبدأ الجوهرية يفرز القضايا، مبدأ سبب الكافي يفرز الاستدلالات. هذه الاستدلالات تدور مدار اجتماع الناقضين أو ارتفاع الناقضين، هذا هو، هذا هو النسق. إذن القاعدة الجديدة التي أبينها اليوم هي قاعدة النسق، الكونتكست، قاعدة النسق. يجب أن تفرز النسق وأنت تدرس المتن أو تكتب مقالة أو تنتقد نصا أو مقالة أو خطابا، مهما كان هذا الخطاب، كان سياسيا، كان اقتصاديا، كان علميا، كان تجريبيا، كان دينيا، لا يهم. فعندك أنت هذا السياق، حدد السياق. المحقق الطوسي الآن يتحرك في سياق، بدأ بإدراك الجزئيات، استخرج من الجزئيات معنى عاما وهو مفهوم الوجود الذي يحكي سريان التحقق الخارجي، وأعطاك مواصفات هذا التحقق بديهي، معنى واحد سيال، وفي هويته شدة والضعف، أولوية وعدم أولوية، وأولية وعدم أولية، ثم قسمه إلى قسمين، قسم مرتبة واجبة ومرتبة ممكنة مبسطة. ثم يدخل في ماذا؟ خصوصيات الممكن، ما هو ملاك احتياج الممكن، إذا بينه يدخل في إثبات وجود الله تعالى. إذن من الإدراك الجزئي إلى مفهوم الوجود ومواصفات هذا المفهوم، بديهي اشتراك معنوي مشكك يأتي إلى تقسيمه، ثم إفراز الأقسام واجب وممكن يعطي خصوصيات الواجب ويعطي خصوصيات الممكن، يتضح لك لماذا الممكن يكون فقيرا. إذا كنا في الواقع وأثبتنا ممكنات وهي بالشهود، دائما آلية الشهود حاضرة، فحتما تقول هذه الممكنات لو بقيت معزولة عن ذلك الأمر الذي يعطيها ملاك التحقق لم تكن أبدا. فالعقل يصل إلى ضرورة وجود واجب الوجود من ملاك الممكن. في المقطع الثاني يتضح لك هذا الأمر. إذن القاعدة التي أنت الآن أدركتها، أول شيء يجب أن تنقح النسق. إذا لم تنقح هذا النسق لا تصل إلى المراد الجدي، ولا تفهم مقاطع النص أو المقالة أو الخطاب. نطبق. قال: تقسيم وجود كل شيء إما أن يكون من غيره أو لم يكن. يعني أفرزنا قسمين، قسم الأول يحتاج إلى غيره، قسم لا يحتاج. والأول ممكن، هنا أعطى المصطلح، يعني دخل مصطلح في السياق جديد، الممكن ممكن الوجود، والثاني واجب الوجود، مصطلح جديد، والموجودات بأسرها منحصرة فيهما، كأنه دفع دخل مقدر. يعني هنا إشكال يشكل عليه، لماذا أنت جعلت القسمة دائرة بين النفي والإثبات؟ نقول خارج هذه الأمور ما فيه. والعدم، والعدم لا يكون مقسم، لا يكون قسم للوجود. نعم، جيد. الآن ما معنى وجود واجبي؟ يعني واجب الوجود هنا عرفه باللازم، ممكن تعرفه بالتعريف الدقيق، تقول شدة الوجود، الوجود الشديد، تعريف صحيح كما عرفه ابن سينا، أو تقول الوجود الذي لا يحتاج إلى غيره، يعني تعرفه باللازم. صحيح، تعريفات صحيحة، تعريفات باللازم، تعرف لنا اللوازم، عنوان الوجوب، وجوب الوجود، هذه حيثية ميتافيزيقية. نعم، فتعرف باللوازم، من لوازمها أنه لا يحتاج إلى علة. الممكن هو الذي يحتاج إلى غيره، هذا كذلك تعريف باللازم. نأتي الآن إلى تعريف الممكن في دائرته. ما معنى الإمكان؟ الإمكان هو اللا اقتضاء، يلزمه ماذا؟ الاحتياج إلى الغير. إذن تعريف الممكن بالاحتياج إلى الغير هذا تعريف باللازم، وتعريف إذا دخل الممكن دائرة الوجود. دقق جيدا هذه في هذه النقطة. أولا تعريف الممكن الذي يحتاج إلى غيره، يعني يحتاج إلى علة توجده، وهذه العلة تكون واجبة، هذا تعريف باللازم، وتعريف باللازم إذا كان الممكن في دائرة الوجود، دخل دار الوجود. مثلا الشجرة، الآن الشجرة كيف عرفنا أنها ممكنة؟ لأنها تحتاج إلى الغير يعطيها الوجود. أما إذا عرفنا، لا نعرف الممكن، نعرف الإمكان، الإمكان الذي يتصف به الممكن. الممكن من؟ شجر، بقر، ماء، حمار، إنسان، ملك، فلك، هذه الممكنات. تقول شجر ممكن، إنسان ممكن، الماء ممكن. خلينا نتكلم عن العنوان، وليس من يتلبس بهذا العنوان كالهويات الخلقية مهما انبسطت. الإمكان هو اللا اقتضاء، يعني هذا العنوان لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم، هذه هي هويته. فإذا قلت الإنسان ممكن، يعني الإنسان في حد ذاته لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم. إذن إذا جاءه الوجود يأتيه من الخارج، وإذا لم يدخل دار الوجود يأتيه من الخارج، عدم الدخول. إذن إذا قلت الإنسان ممكن، إذا كنت في دائرة الوجود يعني الإنسان موجود بالإمكان، موجود بالإمكان. يعني عندنا قضيتان، قضية إدراكية يعني توصلنا إلى الواقع، وقضية ميتالوغا يعني ما وراء اللغة. نعم، اكتب هذه قاعدة جديدة، التفكيك بين القضايا الإدراكية والقضايا الموراء اللغوية، يعني ما وراء القضايا. تقول الإنسان ممكن، هذه ليست قضية إدراكية. لماذا؟ لأنها لا تحكي شيئا يقع في الواقع الخارجي. الإنسان ممكن، معنى الإنسان لا يقتضي الوجود ولا يقتضي العدم. إذن بعد لم يتلبس بالوجود ولم يتلبس بالعدم، يعني ما عندك حق أن تفتي وتقول الإنسان متحقق أو غير متحقق. إذن هذه القضية ليست إدراكية، يعني لا تحكي الواقع الخارجي. إذن تندرج تحت أي عنوان؟ يأتي بيانه إن شاء الله في الحصة القادمة. شكرا على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.